بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يجعل هذه السلسلة في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في بداية اللقاء الأول في هذه السلسلة، سلسلة على طريق العبودية، عن بعض المعاني في منزلة الإنسان عند الله عز وجل، وتكلمنا أيضا عن معنى العبودية ومدى تكوين الإنسان وعجزه وضعفه وجهله، وأنه لا يملك من الأمر شيئا، ومعنى السعادة الحقيقية في القرب من الله عز وجل، وكيفية الحصول أو الوصول إلى تلك السعادة. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن معاني أخرى على طريق العبودية، ومن أهمها على الإطلاق معرفة أهمية العبودية. العبودية مهمة ليه يا جماعة؟ حد كده يفكر معانا بصوت عالي ويكتب لنا ليه العبودية مقام مهم في الدين؟ إن هي اللي هتوصلنا ربنا، السبب اللي خلقنا من أجل، وذلك الله خلقنا من عبد الرحمن، وذلك الله خلقنا من أجل. في حد تاني عنده تصور؟ جميل، جزاكم الله خير. إذن هي الغاية من وراء هذا الخلق هي تحقيق تحقيق مقام العبودية. إذن فالعبودية أو مقام العبودية تعتبر الحالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب أن يراها متمثلة في العبد، وعلى قدر تمثل العبد في هذه أو في هذا المقام بيكون رضا ربنا سبحانه وتعالى عن هذا العبد. والمعنى ده بيؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي رواية الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يغفر وجهه في التراب. بل إن في أوقات لما يكون العبد بيحدث ليه انكسار، فإن الله سبحانه وتعالى يعامله في هذا الوقت، وقت الانكسار القلبي بينه وبين الله، معاملة خاصة. معاملة خاصة. على سبيل المثال زي المريض اللي كسره هذا المرض، حتى لو كان في ظلم أو طغيان، ولكنه انكسر في هذا المرض، فإن كان مؤمن شكر الله عز وجل وصبر لهذا البلاء، فيجد الله سبحانه وتعالى قريب منه في هذا البلاء، كما جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أنا علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أعلم أنك لو عدته لوجدتني عنده. هي دي ربنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا عند المنكسرة في قلوبهم. عشان كده ندرك من هذا الكلام قول أحد الصالحين عندما قال دخلت على الله من أبواب الطاعات، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول، حتى جئت من باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إلى الله وأوسع الأبواب، ولا مزاح فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمي على عتبيه، فإذا هو سبحانه وتعالى قد أخذ بيدي وأدخلني عليه سبحانه وتعالى. عشان كده قال أحد الصالحين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية، والعبودية لن تتحقق إلا بالذل والانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. الكلام واضح يا جماعة؟ واضح الكلام ولا فيه نقاط محتاجة توضح؟ جميل. ولأن هذا المقام، مقام العبودية، هو الحالة أو هي الحالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحب أن يراها على العبد، وعلى قدر تمثلها في العباد أو في العبد تكون ولاية ربنا سبحانه وتعالى ونصرته لعباده. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ العبد اللي بيحقق هذا المقام ربنا سبحانه وتعالى بيكفيه وبيتولاه وبينصره. في المقابل، في المقابل هنوضح إن شاء الله دكتورة حسناء، في المقابل بنجد إن أكثر الأمور اللي تغضب الله عز وجل هو تمرد العبد على ارتداء رداء العبودية، واستبدال رداء العبودية برداء العز والكبر والعياذ بالله. قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء إزائي، فمن ينازعني عذبته. فالكبر والتمرد منافي لمقام العبودية، عشان كده بنلاقيه هو من أكبر الذنوب وأخطرها على الإطلاق. بل بتجد ان صاحب هذا الخلق السيء او هذا المقام التربوي المذموم اللي هو مقام الكبر، مقام التمرد، بنجد ان صاحب هذا المقام المذموم بيحرم من التوفيق والمعية والولاية والنصرة الإلهية من قبل الله عز وجل. قال تعالى: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهنا وقفة ما تعديهاش. طب ممكن حد يتكبر بحق؟ ممكن يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ممكن حد يتكبر بالحق؟ ازاي اختنا امال؟ ازاي؟ ذكرينا بي. جميل. والأوضح منه تقريبا فيما أذكر سيدنا أبو دجانة عندما كان يتحرك في الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. تكبر بهذه المشية ولكن أمام أعداء الله عز وجل. فبالتالي هو حصل له كبر ولكن بالحق، بالعزة، بعز الإسلام أمام أعداء الله عز وجل. فالشرف العظيم للعبد أو للإنسان أن يحقق هذا المقام، مقام العبودية لله عز وجل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما وأبدا على هذا المقام، ويطلب من الله عز وجل الحماية والنصرة والعون والمدد، لأنه يرتدي هذا الرداء، رداء العبودية. فإذا ما استكبر عن ذلك وظن أنه يستطيع أن يعيش وهو لا يرتدي هذا الرداء، رداء العبودية، في هذه اللحظة يفقد معية الله ونصرة الله، ويبدأ في طريق الطغيان، طغيان الطاعة والكبر الذي لا حدود له، إلا من رحم ربي عز وجل، ومن ثم بيكون العقاب الأليم اللي في انتظاره بعد كده إن لم يرجع إلى الله عز وجل. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الأسئلة إن شاء الله في الآخر اقتناس السبيل. وفي أسباب كثيرة لارتداء العبد رداء العزة والكبر وتمرده على رداء العبودية، هذه الأسباب بتوصله لهذا المقام المسموم. ولعل من أهمها وأخطرها على الإطلاق على هذا العبد أو على هذا المسلم الشعور بالعزة والرفعة على غيره فيما حباه الله من إمكانيات. نركز في أسباب بتوصل للشعور ده، شعور العزة والكبر والعياذ بالله، شعور التمرد على ارتداء رداء العبودية. وأخطر هذه الأسباب على الإطلاق الشعور بالعزة والرفعة على غيره بما حباه الله سبحانه وتعالى من إمكانيات، وبما أكرمه الله سبحانه وتعالى وهداه إلى فعل الطاعات، فيبدأ الإنسان أو العبد ينخدع بذلك ويظن إن عنده شيء ذاتي يملكه ليس عند غيره مثله أبدا، فيتكبر بذلك الشيء ويتعاظم في نفسه، فتصبح هذه الإمكانيات وتلك الطاعات التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأدائها حج عليه لا لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي يا جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال رجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، يعني يشوف نفسه. بل إن صاحب الذنب المنكسر اللي بيرى نفسه أقل الناس شأنا قد يكون عند الله من أفضل الناس أو أفضل من هذا الذي يتكبر أو يتمرد أو يطغى بما عنده من إمكانيات أعطاه الله إياه. وكلنا عارفين الحديث بتاع الرجلان اللي من بني إسرائيل اللي كانوا متواخيان، وكان أحدهم مذنب والآخر مجتهد في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له المذنب: خليني وربي، تبها بيني وبين ربنا، أبعثت علي رقيبة؟ وقبل ما نكمل الحديث، خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم يا بنات، في قصة فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تنصحوا في الدعوة وتتكلموا في الدعوة مع حد وتدعو حد إلى الله سبحانه وتعالى وتجده على معصية أو تجديها على معصية، ما تتكش عليها قوي، لإني خلي عندك حكمة، خلي عندك بصيرة في اللي قدامك، وشوف بص على عينه، لو حسيت بانكسار الذنب في عينه ما تتكش عليه خلاص. الشعور ده افتح له بيه باب أمل، باب رجاء، باب رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما توصلوش لمرحلة تانية لعله بينه وبينه أو مقام قلبي لا تعلمه، فبالتالي سبحانه وتعالى يرى من قلبه هذا المقام وهذا الذل والانكسار في هذه اللحظة، فيقبل منه ويرى من قلبك أنت عزة بغير الحق وطغيان لهذا المقام، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يحبط عنه. خد بالك. فقال: أبعثت علي رقيبة؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. خدوا بالكم، مش شرط تقولوها، خافوا ان انتوا تقولوها بقلوبكم قبل ما تطلع على لسانكم. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. اخوات يشوفوا واحده متبرجه يشوفوها مثلا بتتسبق، يعرفوا ان هي كانت صايمة، يعرفوا مثلا ان هي معاها مصحف في الشنطة. يعني هو هي بتعمل ايه؟ هي ده، هو انت كده هيتقبل منها يعني؟ خدوا بالكم. وايضا بالنسبة للشباب، خد بالك بتقولها بقلبك، بتزدري صاحب الذنب بقلبك، خد بالك من هذا المقام، واحذر أن تكون من هؤلاء، واحذري أن تكوني من هؤلاء حتى لا يحبط عملك. إياك وازدراء الآخرين حتى لو كان بالقلب، حتى لو كان بالقلب، حتى لا يعافى وتبتلي أنت، لا يعافى وتبتلى أنت، فاحذروا من هذا حتى لا تصابوا بمثل ما أصيب به وتبتلوا بما ابتلي به. فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض وهم على ذلك، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد، أي الله سبحانه وتعالى قال لهذا المجتهد، أكنت بي عالمة أو كنت علي أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للعابد المجتهد في العبادة اذهبوا به إلى النار. وهو ده المعنى اللي ابن عطاء بيؤكد عليه فيقول رب معصية أو رفض ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رفض عزا واستكبارا، رب معصية أو رفض ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رفض عزا واستكبارا. وأيضا قال بعض سلف كما نقل أو كما ينقل عنهم الإمام ابن القيم رب معصية أو رفض ذلا وانكسارا خير من طاعة أو رفض عزا واستكبارا. ابن القيم بينقل عن بعض السلف يقول إن العبد قد يعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. ابن عطاء الله، قالوا كيف ذلك؟ ازاي العبد يعمل الذنب فيدخل به الجنة، وازاي العبد يعمل الطاعة فيدخل بها النار؟ قالوا كيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، ان قام وان قعد وان مشى ذكر ذنبه، فيحدث له بذلك انكسار وتوبة واستغفار وندم، فيكون ذلك سبب لنجاته. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى، فكلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب الهلاك. فيكون الذنب موجب لترتيب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية أخرى من خوف وحياء ويعني الإطراق بين يدي الله عز وجل منكسرا ومنكس الرأس خجلا من الله عز وجل، يكون سبب من أسباب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهو في هذا المقام باقي نادم مستقيل لربه سبحانه وتعالى. وكل ده أنفع للعبد من طاعة تخليه يتكبر ويزدري إخوانه ويرى ما هم عليه بعين الاحتقار، ويرى ما هم عليه بعين الاحتقار. وطبعا لا ريب أن هذا المذهب خير عند الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته. هذا المذنب خير عند الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته، وإن كان لسان حاله بيقول عندي شيء، فبالتالي بيعجب بهذا الشيء فيحبط عمله. أما الآخر فلا يرى لنفسه شيئا أصلا، ده هو مذنب، فينكسر، فبالتالي يزداد في مقامات القرب من الله عز وجل. خلاصة الكلام حتى لا نطيل، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا ألقاه في ذنب ليكسره به ويعرفه قدره ويكفي به شره لعباده، فيستخرج بذلك الذنب الذي يكون سبب لكثرة هذا العبد داء العجب والكبر والمنة من قلب هذا العبد إن أراد الله سبحانه وتعالى بهذا العبد خيرا، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا العبد من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء حتى يستخرج من قلبه الداء العضال ألا وهو العجب. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بهذا التكوين وعجز وجهل واحتياج حتى يسهل علينا أداء واجبات العبودية في هذا الطريق وفي هذه الدنيا، فيحدث انسجام إيماني وانسجام تربوي وانسجام مقامي في مقامات العبودية المختلفة بين ما هو مركوز في الفطرة وبين ما ينبغي أن نقوم به من تواضع وتذلل وانكسار وتضرع وحب وخشية وهيبة لله سبحانه وتعالى. فلو حصل تبرع وارتداء رداء العبودية فبذلك يخرج من كنف الله عز وجل ورعايته، وتكون له المعيشة الضنقة في الدنيا قبل الآخرة والعذاب في الآخرة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقة. كنا عايزين نتكلم النهاردة ونكمل في عناصر أخرى من الفرق بين الشكل والمضمون، الفرق ما بين العبادة والعبودية، وإزاي تكون العبادة مؤثرة، وأقيم نفسي إزاي إيمانيا إذا كنت عملت أو فعلت العبادة دي وتأثرت بيها، أقيم نفسي إزاي، أعرف إزاي إذا كانت العبادة اللي أنا بعملها دي أدت لزياد مقام العبودية في قلبي وبيني وبين الله، ولا كانت شكل دون مضمون. أبدأ بإيه قبل إيه، إيه خطورة الاهتمام بالشكل دون المضمون، وإزاي ما بقاش هذا العبد ولكن أهتم بالمضمون مع تحسين الشكل. كل المفاهيم دي وكل التوازنات دي كان نفسنا نتكلم فيها، بس الساعة بقت 11، فاعذروني هنخليها للمرة الجاية. الشاهد من الكلام، اللهم أمين، الشاهد من الكلام عايزين بهذه السلسلة نفرق ما بين العبادة والعبودية، عايزين في هذه السلسلة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله لن تطيل، يعني لن تكون أكثر من 5 دروس على الأكثر إن شاء الله بإذن الله. من أول المرة الجاية هنبدأ ناخد خطوات عملية ومعايير إيمانية وتربوية لتحقيق مقام العبودية في رحلة السير إلى الله عز وجل، بحيث أن كل واحد فينا يبقى عارف هو فين وهيمشي إزاي عشان يوصل لإيه. أنتوا اللي هتقيموا نفسكم، أنتوا اللي هتكملوا منكم وبين ربنا عز وجل في تفعيل قضية التربية الذاتية والانتقال بين المراحل التربوية المختلفة ذاتيا. هتعملوا ده بنفسكم بإذن الله عز وجل، هتاخدوا مفاتيح هذه الأبواب حتى تدخلوا على الله عز وجل بتلك المفاتيح وتنطلقوا في رحلة السير إلى الله عز وجل فيما بينكم وبين الله. أبشروا وأملوا في ربكم خيرا فنعم الرب ربكم يا شباب. هنكمل المرة الجاية بإذن الله ونتكلم عن المفاهيم اللي احنا ذكرناها والعناصر اللي احنا أشرنا إليها منذ قليل. لو حد عنده أسئلة قبل ما نختم جزاكم الله خيرا، يعني ما فيش نختم مباشرة حتى لا نطيل على الناس، في أسئلة؟ نرجع نقول عشان أكون صادق معاكم، قضية الثقة بالنفس والكبر، أو الثقة بالنفس ورؤية النفس، أو الثقة بالنفس والعجب، هي كلها أختنا سلسبيل بتبقى شعرة أنت اللي بتبقى عارفاها وربنا بيعرفها لك، فلست وحدك في ميدان العبودية، وربنا سبحانه وتعالى لا يتركك أبدا، بيفهمك أن أنت عندك خلل أو عندك حاجة محتاجة تركز عليها وتعملي عليها تسليط ضوء إيماني عشان تعالج هذا الأمر أو هذا الخلل التربوي. قضية الثقة بالنفس أحيانا لا تعد كبر وأحيانا تنقلب لكبر. الضابط لو الثقة بالنفس في الإمكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك بالله عز وجل، إن ربنا هو اللي ادهاني وإن أنا من غير ربنا ولا حاجة، وإن أنا بهذه الإمكانيات بدون إمداد حقيقي من الله سبحانه وتعالى بتفعيل هذه الإمكانيات لا أساوي شيء. بمعنى أنا دلوقتي عندي ربنا سبحانه وتعالى أعطاني قدرة رهيبة على الحفظ، ذاكرة قوية. طب ما في ناس كتير جدا ذاكرتها قوية، ليه حضرتك ربنا حفظك القرآن وهم ما حفظهمش؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى فتح لك في طلب العلم وخلاك تجتهدي في هذا الباب وتحصلي بهذا الذكاء، وغيرك اللي عنده نفس الملكة ما قدرش يحصل اللي انت بتحصليه؟ اذا الملكة موجودة عند الشخصين، عند حضرتك وعند غيرك، ولكن اللي فعل هذه الملكة هو الله سبحانه وتعالى مش حضرتك. فده ثقة بالنفس فيما اعطاه الله سبحانه وتعالى ليه من امكانيات فبردها الى الله. لكن لو انا بقول انا جامد وانا ما حصلتش وانا اللي ما هجيب الديب من ديله وانا اللي ذكي وانا اللي حفظت عشان انا عندي ملكة الحفظ والحمد لله بعرف احفظ جزء مثلا في يوم او نص جزء في يوم، وبدأت تتكلمي عن نفسك بهذه الإمكانية، ساعتها تعد كبر، أو ساعتها تدخل في القسم المذموم اللي هو رؤية النفس. وضحت؟ لكن لو بترد ده دائما وأبدا إلى الله عز وجل، وإن بدون ربنا فعلا وربنا يرى، وإنت تعلمي إن ربنا يرى من قلبك الصدق في الكلام ده، وده بيجي بالتدرج والمجاهدة، إن حضرتك بتردي هذه الإمكانيات إلى الله، لا ده ثقة بالنفس وما تعدش كبر بإذن الله عز وجل. ولكن احذري، فعلق قلبك بالله عز وجل، تصديق الأوامر على من أصغر مني، وطلب من الأطفال أن بلقب لو كنت مثلا بدرس لهم عادي، أم في المسألة نوع كبر حتى لا أقاربي لكن في الدرس فقط. هو إن شاء الله ما يكونش في حاجة، وإحنا مش عايزين أنا آسف في اللفظ، انا اسف ان انا استخدم اللفظ ده واعذروني فيه، بلاش الهسهسه اللي عندنا دي. يعني ايه هسهسه؟ يعني انا عندي يعني انا كده لما اقول لهم ان انا مثلا يقولوا لي يا معلمه او يقولوا لي يا كذا او يا كذا، فبالتالي انا كده متكبره. لا، احنا بنعلمهم الادب، بنعلمهم الاحترام، بنعلمهم توقير الكبير واحترام الكبير. فبالتالي خدوا بالكم النقطه دي، لا ان شاء الله ما يكونش فيها حاجه، ان شاء الله ما يكونش ذنب ولا حاجه باذن الله، ولكن جدد النيه ان انت ازرعي فيهم هذا المعنى سواء معك او مع غيرك، ودايما عشان تتجنبي هذا الامر وما يبقاش فيه عندك حرج نفسي، اعملي اسقاط على غيرك وهم هيفهموا. الاطفال اذكياء، لما تيجي تكلميهم عن احترام الاخر، ومن المفروض لو مثلا حد بيدينا حاجة ما نكلمش المعلمة بتاعتنا كده، لا لازم نديها لقب عشان نحترمها، فنتعود على احترام الكبير وتوقير الكبير، وده من الدين، وتبدأ تزرع فيهم هذا الكلام. طبعا أختنا أمل جزاكم الله خير، هل إساءة أحد لك وغالبا بقصد إساءة لشخصك وتقليل من عملك، الإساءة نوعها مادية نرد عليها بمعنى نعرفها غلطها ننتهي مع الشخص ده؟ هل إساءة أحد لك غالبا بقصد إساءة لشخصك وتقليل من عملك؟ لا، ما تردوش، ما ترديش، وخلي بصدقك وإخلاصك مع الله عز وجل عملك هو اللي يرد مش انت. ما ترديش، ما ترديش على تلك الإساءات، ولا تلتفتي، ولا تلتفتي إلا من باب على رسلكما إنها صفية زوجتي، لو هذا المقام يستدعي التوضيح، لو هذا المقام أو هذه الإساءة تستدعي التوضيح، لكن دون ذلك لا، انطلقوا ولا تلتفتوا. كيف نرد على الأخوات اللي بتقول مش مهم الشكل أو اللباس طالما أني محافظة على أورادي وأتصدق وأصلي؟ خلينا نتكلم بصراحة، إن كان كلامهم له جانب من الحق ولكن فيه جانب كبير من الباطل. بمعنى مش شرط الشكل يا جماعة أو اللبس، مش معنى كده أن أنا بقول أن الشكل أو اللبس ده مش حاجة مهمة أو دي حاجة نفرقها أو دي حاجة مش من الدين، لا ده من الدين، السمت العام الظاهر من الدين ولكن هو مش هو كل الدين. فبالتالي لنهتم بالشكل واللبس دون واللباس دون المضمون الداخلي خلاص، والإيمان الداخلي والمقامات التربوية الداخلية، ولا العكس إن احنا نتصدق ونعمل أعمال صالحة وده ما يظهرش على شكلنا أو مظهرنا الخارجي. وصدقوني طول ما هي بتتصدق وبتصلي وبتزود من أورادها ديا، لو فعلا صادقة بينها وبين الله غالبا بنسبة 99.9 إلا إن شاء الله بتتحول على طول إلى الشكل والمضمون، لأن الظاهر دليل على ما في الباطن، غالبا الظاهر يدل على الباطن ومش العكس. وضحت النقطة دي؟ طيب نرجع تاني للسؤال. لا طيب أخونا إسلام جزاكم الله خيرا، هرد على حضرتك هرد على حضرتك بس هكمل بس لأختنا أمل وهرد على حضرتك على طول. يعني إيه تستطيع التوضيح؟ التوضيح كده هم يتصرفوا بدون كلام أو بدون أن يخبروني مثلا لماذا أساءوا، ما العيب مثلا، أنا مش فاهم أختنا أمل. طيب لو في حرج ان انت السؤال يبقى على العام، ممكن توضيح بمثال على الخاص عشان اعرف بس اوضح، لان انا كده الدنيا لا انا يعني اتبنى منهج لا تلتفت انطلق الا على رسلكم انها صفية زوجتي، لو حاجة تستدعي. يعني مثلا حضرتك بتعملي عمل وقائمة عليه وبتطعني في اخلاقك، بتطعني في سلوكك، بتطعني في علمك، بتطعني في كذا، لا تحرر الصدق والإخلاص، ومن ثم قول لهم واحد علميا أنا كذا، تربوي أنا كذا، خلقيا اسألوا عني كذا وكذا وكذا وبس، وكملي ولكن بتوضيح الأمر بشكل تربوي. ما فيش مشكلة إن شاء الله، ما فيش مشكلة، تواصلي مع أم البراء وإن شاء الله نجيب على حضرتك بإذن الله عز وجل، وإياكم إن شاء الله. طيب أخونا إسلام، أولا ابتداء جزاك الله خيرا، ربنا يعينك ويفتح عليك، أنت على صغر، أنت في مقام دعوة، افتخر واعتز بدينك، ده مش من الكبر بالعكس، ده مطلوب الاعتزاز بالدين والاعتزاز بالإسلام، ولكن كن داعية، ولكن كن داعية، كن داعية بأخلاقك وتعاملاتك مع غير المسلمين. تمام، بلاش، مش معنى كده انا بقول لك داهن، مش معنى كده انا بقول لك ما تحصص على ولائك لله ولرسوله والمؤمنين وبراءك من اعداء الدين او براءك من الكفار، لا، اعمل هذه المعايير وكن داعية باخلاقك وسلوكك وتعاملاتك مع الناس، اتعامل معهم بمعاملات الاسلام الصحيحة الطيبة النقية التي تدعوهم إلى الله بطريق مباشر وغير مباشر، حتى يشوفوا فيك نموذج إسلام يمشي على الأرض، نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد في ذلك وصدقني أكثر من الدعاء أن ربنا يفتح عليك في هذا الباب، قل له يا رب خليني نموذج للإسلام عن الوجه الذي يرضيك عني في الدنيا والآخرة، ومن ثم خليني داعية للإسلام بطريق مباشر وغير مباشر، توجه لله عز وجل وخلي لك نشاط دعوي في هذه الأماكن وأماكن الدراسة، واعتز بدينك وكن صاحب همة وصاحب عمل، كن نموذج حقيقي للإسلام، كن إسلام يمشي على الأرض، كن قرآن يمشي على الأرض، وحاول تحسن بالإسلام لغير المسلمين، وده مش من الكبر. أخونا إسلام، جزاكم الله خيرا ودعنا. متى أختنا دكتورة حسناء الأسئلة اللي فوق؟ لو شخص بيسيء لمعظم الأخوات وأنا بحب التحدث معه، تمام، وأشعر بضيق الصدر جدا، وهي أرسلت لي ببعض الكلام، فهل أبعد عنها أم أتعامل معها وكأن لم يحدث شيء؟ اللي أنا فهمته إن في واحدة بتسيء للأخوات وحضرتك ما بتحبيش تتعامل معها وبتشعر بضيق صدر في التعامل معها، وهي بعثت لك بعض الكلام، تبعدي ولا تتعاملي؟ على حسب الموقف، على حسب الموقف، على حسب الموقف، مش مشكلة. طيب أخونا إسلام هكمل، على حسب الموقف يا دكتورة، مش المنع على الإطلاق ولا التعامل على الإطلاق، تعاملي بقدر، ولعلك تكوني سبب لتصحيح المفهوم بالنسبة للأخوات عند البنت دي أو عند الأخت دي، وتدعيها إلى الله سبحانه وتعالى أن هي تترك هذا الخلق. والله أعلم. ربنا يبتلى العبد بالذنب عشان ينكسر ويرجع لربنا. طيب والذنب ده ربنا مش بيعاقبني بيه، يعني مثلا يحرمني من حاجة مقابل الذنب ده، أو أعمل إيه عشان أنا مش عاوز أتعاقب بالذنب ده؟ في حاجة اسمها ثقة التعامل مع الذنب. بصوا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى رحيم حكيم طيب جميل، يحب أن يتوب على العباد، يحب أن هو يرحم العباد دائما وأبدا. فبالتالي في حاجة اسمها ثقة التعامل مع الذنب، إن أنا لما أقع في ذنب على طول وقعت في ذنب، قلنا أن مش مشكلة، المشكلة أن أنا أفضل على الذنب ولا أفعل طاعات تمحو هذا الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس وخلق حسنة، وفي رواية السر بالسر والعلانية بالعلانية. النبي صلى الله عليه وسلم بيحط لنا منهج للتعامل مع الذنب، أنا عملت ذنب أعمل قدام هذا الذنب طاعة، طب لو عملت الذنب ده في السر أعمل طاعة في السر، عملت الذنب ده في العلانية أعمل طاعة في العلانية، وهكذا وهكذا. فبالتالي عشان ما تتعاقبيش على هذا الذنب أو تتحرمي به، استغفري، اعملي طاعات زي ما قلنا، ادعي السيئات الحسنة تنفعها وخالق الناس بخلق حسن، واعملي طاعات في السر وطاعات في العلانية، ده بشكل مبدئي خالص في قصة التعامل مع الذنب حتى لا تكتب أو تعاقبي بهذا الذنب إن شاء الله عز وجل. يعني إيه دكتور حسناء إزاي يعني؟ يعني إزاي؟ طيب أخونا الأول إسلام، أحاول الله مش مشكلة، النبي قال عليه مجنون، النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو سخر منه وفعل فيه الأفاعيل، فلا تلتفت، انطلق انطلق أنت، بالعكس كل ما يسخروا منك كل ما يجدوا على وجهك ابتسامة رحمة، ابتسامة رأفة، ابتسامة شفقة، إن أنت يا ليت قومي يعلمون، تعالوا أنتوا بس مش مشكلة، يتسخروا مني أنا مش مشكلة، اسخروا مني زي ما أنتوا عايزين، بس أهم حاجة أن تتقربوا من ربنا، إن أنا ما كنتش سبب إن أنتوا تبعدوا، بالعكس حول هذه النظرات لدافع إيجابي بالنسبة لك وبالنسبة لهم، سير فيهم هذا الأمر، هو في إيه؟ هو بيضحك ليه؟ والضحكة دي معناها إيه؟ طب إحنا بنسخر منه وهو بيعاملنا كويس، إحنا بنضايقه وهو بيتلطف في التعامل معانا، والراجل ما بيسقش لينا، الراجل ما بي ولا هو بيبقى معانا في الحاجات اللي بتخالف دينه، وفي نفس الوقت ما بلقيش منه غلظة وشدة في أمور تانية، هو في إيه؟ وتبدأ بأخلاقك وتعاملاتك معهم تعمل عندهم قهر استفزازي، هو ايه الشخصية دي، ايه المكون الانسان اللي الراجل ده فيه او الشخص ده فيه، الا وهو الاسلام. لا تلتفت. لو في مكان عمل في ألفاظ مش المفروض تتقال للأطفال، المفروض إن المدرس اللي بتقول الألفاظ دي بصراحة الأمر يضايق، كيف أوصل على ذلك؟ كيف؟ وهي أكيد عارفة إنه غلط. لو في مكان عملي في ألفاظ مش المفروض تتقال للأطفال، المفروض إن المدرس المدرسة اللي بتقول الألفاظ دي وبصراحة الأمر بيضايق، كلميها انصحيها في الله، إيه المشكلة؟ إزاي توصلي لها بينك وبينها؟ مش قول حد، تكلميها بالراحة بلين ورأفة وحكمة، إن الكلام ده ما ينفعش، إن أنت كده تربويا بتأثري على الأولاد بالسلب، تربويا أنت ليكي مقام وليكي قدر عند الأطفال وهم بيحبوكي وبيشربوا منك هذا الكلام وهذه الألفاظ، فبالتالي خلي ألفاظ وخلي كلام يبقى إيجابي مش سلبي، تبدأي توضحي لها، كلميها بطريقة مباشرة، إيه المشكلة؟ وبلاش قصة الندية اللي هي نقطة وهي أكيد عارفة إنه غلط، يعني لا اعملي حسابك ان هي مش عارفه ان هي غلط وانت بتوضحي لها، حتى لو انت متاكده ان هي عارفه ان هي غلط اعملي نفسك ان هي عارفه او ان هي مش عارفه ان هو غلط، بحيث في التعامل ما يجيش ما انت عارفه ان هو غلط وتبدا جدال ويبدا يعني تصادم في الكلام بغير حق، لا انصحي برفق ولين وكلميها بطريقه مباشره. لا استعب بلف كثيرا والتواصل مع من ليس معي على المنهج، هل هذا عادي ام خطا؟ خطا. هو ايه المنهج؟ اختنا سلسبيل كل وضحة وسهولة ويسر وشفافية، هو ايه المنهج؟ يعني ايه ما اقدرش اتواصل مع غير المنهج؟ هو ايه منهج؟ ايه المنهج؟ ما تنساش تدعي لي اخونا اسلام. ام ياسين وزدان، هل المشاكل اللي بتقابل الشخص في حياته بسبب ذنوبه مع زوجه او ابنه احيانا بتكون سبب للذنوب واحيانا بتكون ابتلاء من الله عز وجل، واحيانا بيكون بعد من الشخص وتقصير في حاله بينه وبين الله، والله ربنا سبحانه وتعالى يرضي هذا الشخص خير، فبالتالي يبتلي بهذه المشاكل حتى يتضرع الى الله ويرجع الى الله. ايه المنهج؟ أقصد هنرجع تاني أختنا سلسبيل، إيه الطريق؟ حضرتك مثلا طريق الهداية وهم في طريق البعد عن الله مثلا أو التقصير في حق الله؟ وإيه المقصود بالميول؟ لا أنا يا أختنا سلسبيل إحنا يعني إيه إن شاء الله كل الناس اللي موجودة قدامي دلوقتي أنا أحسن الظن فيهم وأعلم إن هم على قدر عالي وكبير من الحكمة والنضج التربوي والفكري وإن شاء الله يفهموا كلامي مظبوط، ما أقصدش أبدا إن حضرتك بتذمي أحد، ولكن أنا بتكلم الكلام للناس كلها لأن ده سؤال بيتكرر، أنا ما بعرفش أتكلم مع حد مش على المنهج. هو إيه المنهج يا جماعة؟ مش قصدي على حضرتك خالص خالص، كتير في الإخوة بتصطدم مع شباب مش على المنهج، إيه هو إيه المنهج يا ابني؟ منهج إيه اللي أنت يعني تتكلم فيه؟ إيه تصورك عن المنهج؟ عشان تبقى أنت في اتجاه والناس في اتجاه، وأنت كنت إيه أصلا قبل ما تقول قصة المنهج دي؟ من الناحية الدينية الهداية والبعد أو التقصير، خلينا نقسمها الهداية والتقصير صح؟ أختنا سلسبيل ده اللي حضرتك تقصديه؟ طيب خلينا نتكلم بكل صراحة وبكل شفافية ولا أقصد حضرتك إطلاقا، أنا هتكلم عن نفسي بيني وبينكم كده بيني وبينكم ومحدش يجاوب، خدوها مني وخلاص. حد عنده أدنى شك إنه مقصر في حق ربنا حقيقة؟ مش تواضع ولا هو مقصر ومذنب وبيفعل ذنوب بينه وبين الله، فلولا ستر الله سبحانه وتعالى عليه لكان غير ما كان. مش عايز حد يجاوب، بينك وبين نفسك فبالتالي كلنا مقصرين، كلنا بعاد عن ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نتكلم بصراحة، مش هو ده القرب المطلوب، مش هو ده الطاعة المطلوبة، مش هو ده حق ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي ظاهريا ممكن اللي قدامي يبقى شكله بعيد عن ربنا، ولكن هو قريب من ربنا عني. فبلاش ننظر للناس النظرة دي، ده ابتداء. ومن ثم لا، بصفة بقى خاصة، أختنا سلسبيل، اتعاملي مع الناس. مش هينفع نعيش في كوف، مش هينفع نعيش في عزلة، مش هينفع نكون بعيد عن الناس. ده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وصفات الأنبياء عموما، أنه كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كانوا وسط الناس. أنا القاعدة اللي حضرتك قلتيها أختنا في السبيل، أنا أصلت لها في سؤال قبل كده قدام لو حضرتك كنت معانا، إن الصلاح الظاهر غالبا ما يدل على صلاح الباطن. أنا بقول أهو وبأكد هذا المعنى، ولكن ليس بشرط. كثير من الناس بنسمع عنهم إن ماتوا على حسن خاتمة، ماتوا هم بيصلوا، ماتوا هم في قيام الليل، ماتوا هي بتعمل عمرة، ماتت هي مش عارف بتعمل ايه، وما كانتش منتقدة. خلينا نتكلم بصراحة، ومش بقول كده ان انا بتكلم على النقاب ابدا، انا باخد ان النقاب فرض قولا واحدا بالنسبة لي، زوجتي منتقدة، ولكن انا بتكلم ان واحدة زي دي ختم لها بحسن خاتمة، ومع ذلك ما كانتش، كانت واحدة عادية خالص، لبسها لبس عادي زي أمهاتنا كلنا، لبس عادي، مش لبس حد فاجر، ولكن ومش لبس شرعي كما قال العلماء، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى رزقها حسن خاتمة. جميل، أنا متفق معاك، ولكن إن أنا أختلف معاك إن ده يبقى أسلوب حياتك غلط. والله أنا بنصحك في الله، ما تاخديش النصيحة لدلوقتي، خد النصيحة وبص عليها كمان سنة، كمان سنتين، كمان ثلاث سنين. الضيق ده حوليه لشفقة ورحمة، وحوليه لهمة في الدعوة إلى الله عليهم، وخلي في ارتباط ولو بشكل جزئي معاهم، ولو بنسبة 10% 15% 25%، ما تختلطيش بيهم بنسبة 100% وما تتركهمش بنسبة 100%، كذلك كنت من قبل. وخلي عندك صحبة صالحة تعينك وتاخد بإيدك. وضحت الرؤية الكاملة؟ مش عايزين ننعزل عن الناس يا جماعة، مش عايزين نبني جزر ونعيش فيها لوحدنا. تمام، أنا فاضل اللحظة الآن دائما متقلبة المزاج وتريد أن تنتقم من كل شخص، من كل الأشخاص، لدرجة أنها أسألت لي بعض الأخوات التي تحسنون المصالحات، وهي دائما تريد أن تضايق الأخوات، وقالت لي أنا كمان في بعض الكلام السيء، فبصراحة بخاف تسمع، ما تتعامليش معه، خلاص، واحدة بهذه الأخلاق حري ألا يتعامل معها ما دام أنت نصحتيها واجتهدت في هذا. خلص. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل كاشتغل لديه عشير، ومع ذلك كان يتكلم معه ويضحك معه ويتبشبش معه. فبالتالي السيدة عائشة لما يعني الموقف، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الرجل هذا التعامل في نفس الوقت، قال بئس اخو العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقي فحشه، ففي ناس لابد ان انت تتقي فحشه، فلو هي من ده فضلي اختنا جزاكم الله خيرا، ولا اقصد تخصيص في الكلام، ولكن انا بتكلم عن عام اختنا في السبيل جزاكم الله خيرا. فبالتالي في ناس بيتقى فحشه. طيب يبقى انصحي اللي فطر، طيب حد من أخواتنا الأفاضل يتواصل مع أختنا أم ياسين وزياد في مسألة طريقة حفظ القرآن. حد من أخواتنا الأفاضل يتواصل مع أختنا أم ياسين في مسألة حفظ القرآن. جزاكم الله خير. طيب في أسئلة ثانية يا جماعة؟ أختنا أم عبد الرحمن لما أنا توليت أنت بسمع ألفاظ من أكثر من مدرس ومدرسة، لأن المفروض لو المدرس لم يستجب للنصيحة كيف أبرر فعله أمام ابني؟ لو الفعل ده غلط لا تبرريه أبدا، صح صح، وفي نفس الوقت ما تهدميش المعلم، وهي مسألة محتاجة توازن. تكلمي مع المعلم أو مع المعلمة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون، ما تيأسيش من ده، وفي نفس الوقت وضحي لابنك الصح. مش لازم تنتقدي فعل المعلم أو المعلمة عشان تبيني لابنك الغلط. بمعنى كان أحد أخونا شيخنا الدكتور أحمد سيف ابنه هو بيربيه على قضية ومسألة الأغاني حرام والموسيقى ومثل هذه الأمور، فبالتالي الطفل نشأ على هذا. ففي حفلة موسيقى عندهم، فهو طبيعي والمدرسة جاي تكتب اسمه، قال لها أنا مش هشترك. قالت له ليه؟ قال لها لأن الموسيقى حرام فأنا مش هشترك في ده. وفعلا ما اشتركش، وتاني يوم ما راحش المدرسة عشان كان الاشتراك تقريبا إجباري، موقف زي كده. فبالتالي الشاهد أن أخونا وشيخنا الدكتور أحمد صيف زرع في ابنه هذا المعنى التربوي، هذا المقام، دون أن هو يغلط في المعلم أو المعلم، عشان يحافظ على قيمة احترام المعلم عند الطفل، وفي نفس الوقت قيمة قوة الحق عند الطفل. آمين. وضحت الفكرة أختنا مع عبد الرحمن؟ بس طيب ما ينفعش بعض المقصرين من أصحابنا خاصة أني أخاف أن تقتبس نفسي من أفعال. لا أختنا هناء، أنا مش بأصل لده برضه، في ناس نفوسها ضعيفة لو راحت، وخصوصا في بداية الالتزام أو في بداية الهداية، لو راحت لأصحابها القدام هترجع تاني أفظع من الأول، وهم اللي هيشدوها مش هي اللي هتشدهم. فبالتالي لا، أنا مش قصدي برضو كده. أنا قصدي طول ما احنا في بيئة إيمان وأعمال صالحة وصحبة إيمان قوية، أقدر أجيب الناس اللي من صحابي، بعض المقصرين من صحابي، لهذه البيئة لهذه الصحبة. وهناك فرق. يعني دلوقتي مثلا عندي وليكن صحابي مثلا أو الشلة بتاعتي خمس بنات، الخمس بنات دول فيهم مثلا فلانة دي أقرب واحدة فيهم إلى الله عز وجل، بنت كويسة على طول عايزة تصلي، عايزة تعمل، نفسها تقرب من ربنا، نفسها تعمل أعمال خير، يبقى دي أشتغل عليها دعوة إلى الله عز وجل وأدخلها معايا في بيئة الإيمان. مش أنا اللي راح أتكلم معاها وسط الخمسة، هيغلبوني إلا إن شاء الله. وضحت أختنا هناء؟ فلو حضرتك لسه في بداية الهداية وشايفة إن هم لأ، ده هيبقى ضغط على نفسك، فبالتالي ممكن هم يأخذوك لهذا الطريق أو تكوني معهم في هذا التقصير وتخشى على نفسك من هذا، ما تفعليش ده. الكلام عام، الكلام عام. أختنا سناء تخوف الأطفال بإيه ويسكتوا من إيه؟ والسؤال أرجو أن حضرتك تبعتي لي صفحة الطفل المسلم، عشان دي صفحة متخصصة في تربية الأولاد، ولكن السؤال كده عام، تخوف الأطفال من إيه أو بإيه وعشان يسكتوا من إيه؟ إذا كان الاختلاط بعملك تسمع منه كلام عن فلان وفلانة، فالعزل أفضل. صحيح. يعني إيه برضو أختنا أمل؟ مش فاهم السؤال. هو هو احنا ليه دائما وابدا انا سيبك من النص الاولاني تعالي حضرتك للنص الثاني فالعزل افضل صحيح احنا ليه دائما عندنا شعور الانهزاميه شعور العزله شعور البعد ما عندناش ليه شعور المواجهه لا انا هغير لا انا هقدر لا ما فيش حاجه انا هكون موجود فكره وجعلني او وجعلني مباركا اينما كنت مش الغالب الغالب ده انا اللي هعمله خلينا نكون اقوياء اختنا امال اقوياء في ديننا اقوياء في دعوتنا اقوياء في تغييرنا للواقع معلش لو كل واحد داعيه او واقصد بالداعيه رجل او امراه كل واحد عامل لدين الله كل واحد ملتزم كل واحد ربنا فتح له في طريق الهدايه قرر ان يعزل ينعزل 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 احنا اكتر ناس بننكوي بهذه العزله ليه طول ما احنا بننعزل عن المجتمع ومنغيروش مش هنعرف نعيش في مجتمع صالح مش هنعرف نعيش في مجتمع صحيح مش هنعرف نعيش في مجتمع مسلم فبالتالي هيتأثر احنا او نفسنا نتأثر بهذه العزلة لذا اقول لا واجهه كملوا انصحوا ابنوا نماذج غيروا كونوا اقوياء انا بكلمهم في حدود المطلوب لكن عند كلامهم هذا اعتزلهم برضو عشان يفهموا لو حد لوحدهم انه غلط جميل يبقى كده حضرتك ضبطت المسألة حطيت ضابط ان الاصل ان حضرتك بتتعامل معهم في حدود المطلوب ولكن في حالة مخالفة معينة حضرتك بتسيبيهم والمقام الاعلى ان انت تنصحيه يعني خليها مقامات او درجات في النصح اول حاجة بتعتزليهم خلاص عشان يعرفوا ان احنا نتكلم في كده الاخت امال بتتضايق فده غلط هي بتتضايق من كده خلاص طب ما اخدوش هذا المنطلق والرسالة ما وصلتش لا تبدأي تقف تنصح بحيث ان التغيير يكون تغيير ايجابي اقوى من كده ان شاء الله جزاكم الله خير فقولي انا مش بتكلم معها كتير عاوز خطوة من ايه اللي انا اتحدث وإياكم انا صلاة كانت واضحة لسمعك بعد ذلك أدت لي وقالت لي إنك أنا مش صح أنت ظلمه عاوز تصلي صح مش عارفة أبدأ معها إيه صاحبيها دكتورة حسناء صاحبيها وعلقيها بربنا بس تعمليش حاجة تانية صاحبيها كلميها عن ربنا وزودي عندها رصيد حب الله في قلبها و حاول تكلمها في أصول الأعمال زي الصلاة زي الدعاء زي الصحبة الصالحة الحاجات اللي تعينها في الطريق الله عز وجل والحاجات بقى بتاعت البنات هاتي لها هدية اخرجوا مع بعض اشتروا حاجة ايه اعزميها مرة على أكل اعزميها مرة على عصير الحاجات ايه اللي بتحصل بينكم وبين بعضكم جواب النهاردة ان عاوز اصحى بس خايفة بالعكس العزيز مش شرط تبعتي لها جواب او الحاجات دي لا دكتورة حسناء تعاملي عادي الدنيا بسيطة عن كده مش لازم نبعت حاجات رسمية هي الدنيا تيجي وخصوصا ان هي كمان كلمتك ان هي عايزة تصلي وعايزة تقرب من ربنا فخلاص الدنيا بتبقى سهلة وبتمشي بطريقة غير مباشرة اختنا امال انا هتكلم لله يا جماعة طريق الدعوة مش طريق مفروش بالورد ولا الاخوات او الاخوة هم الملائكة اللي احنا بنتعامل معاهم في الاول في الاخر هم بشر في الاول في الاخر هم عندهم اخطاء وممكن تكون اخطائهم افظع من اخطاء الناس العادية وانا هتكلم بصراحة وما تزعلوش مني بده واللي جوه العمل الدعوي هيفهم انا اقصد ايه في حاجات كتير جدا محتاجين ان احنا نصلحها هيحصل مشاكل افظع لو الواقع ده ما اتغيرش يا جماعة خلي عندنا هم التغيير هم التغيير التربوي هم التغيير الدعوي هم التغيير العلمي هم التغيير السلوكي هم تغيير المجتمع هم تغيير الاشخاص عايزين نغير المفاهيم المغلوطة والمفهومة غلط هنغير ازاي لما الناس اللي فاهمة صح وفاهمة دين وعايزة تشتغل صح هي اللي بتحاول ما تعملش ده. الاخوات دول هيفضلوا كده وهيبقوا افظع من كده، لان محدش بيقولهم ان ده غلط، ومحدش بيربيهم ان ده غلط، ومحدش بيوجههم للصح. واللي عارف الصح مش عارف يتعامل معاه. شفتوا الخلل منين؟ مش مشكلة، في الاول وفي الاخر احنا نعمل لله. والله يا جماعة إقامة الأعمال الدعوية مش سهلة، التغيير الدعوي مش سهل، بناء المجتمع المسلم مش سهل، التعامل مع النفوس من أصعب ما يكون، من أصعب ما يكون. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة ورايحين يجاهدوا وعندهم مشاكل في العقيدة. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا نهار أبيض، أنتوا رايحين فين؟ أنتوا جايين منين؟ أنتوا رايحين تعملوا ذروة سلام الإسلام ومع النبي ومع أبو بكر وعمر وبتتكلموا في أصول العقيدة. فبالتالي الطريق طويل، خلوا نفسكم طويلة يا جماعة، غيروا، اصبروا، افهموا المشاكل دي وبصوا لها والبسوا نظارات التغيير. انا عايز البس نظارة الحل. ها، شيلي نفسك انت من الموضوع حتى لو انت الشخص اللي اساء ليك او تم الاساءة ليك، شيلي نفسك من الموضوع واطلعي كده بره وحطي ان الاخت فلانة دي عاملة لدين الله، والاخت فلانة بتجتهد في العمل لدين الله، وحصل بينهم مشكلة. فلانة دي غلطانة وفلانة دي غلطانة، طب المشكلة دي تتحل ازاي عشان ما تتكررش مرة أخرى في واقع الأخوات خصوصا وفي واقع الدعوة عموما، وتبدأ تحل هذه المسألة ونخرج نفسنا من هذا الأمر. ده اللي أنا أصبه. هل يجوز النصح لأخت مش بتحب النصح؟ يجوز النصح لأخت من بتحب النصح؟ خلينا نتكلم على طريقة النصح. في ناس مفاتيحها مش معانا. في واحدة لو حضرتك اللي كلمتيها مش هتستجيب، لو نفس الكلام اللي انت قلتيه وبأسلوب أغلظ بس من واحدة تانية ممكن تقبله، وممكن واحدة ما بتحبش النصيحة المباشرة، بتحب النصيحة غير مباشرة. فبالتالي اعرفي مدخل اللي قدامك. أختنا أنا لو المدخل مش بتاعك خلاص سيبيها، ولكن ما تسيبيهاش بانطباع سلبي عن حضرتك، لا سيبيها بانطباع إيجابي عشان تفتحي مجال وفرص لحد تاني يجي ينصحها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهكذا. طيب أنا أسف على الإطالة، الساعة 11:05، أعتذر على تأخير. إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء القادم أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتيسير، نكمل بإذن الله عز وجل على طريق العودية ونتكلم عن بعض العناصر والمفاهيم التربوية التي لابد أن تراعى في قضية التفرقة بين العبادة والعودية على في رحلة السير إلى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يدع لهذا الكلام ابتغاء مرضاته لا رياء فيه ولا سمعة من إشتات النفس وسعة الجوارح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أعتذر عن باقي الأسئلة، إن شاء الله نكملها المرة القادمة. أستأذن أحد أخواتنا الأفاضل على الغرفة أن هي تسيف هذه الأسئلة للمرة الجاية بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.